بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى، باب المناسك. قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال امترأ ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما في غسل المحرم رأسه وهما بالعرج، فأرسلوني إلى أبي أيوب رضي الله عنه فأتيته
يعني
فوجدته
تمر ابن عباس رضي الله عنهما مع المسور في غسل المحرم رأسه. هل المحرم يغسل رأسه؟ وإنما أصل الاشتباه أن المحرم قد يغسل رأسه فيتساقط شعره، ومعلوم أن المحرم لا يأخذ شيئا من شعره، فهل يعتبر تساقط الشعر هذا عند الغسل الذي ليس باختياره هل يعتبر من المحظورات أم لا؟ لهذا وقع النقاش في هذه المسألة. نعم، فأرسلوا إلى ماذا؟ إلى أبي أيوب الأنصاري، وفيه رد العلم إلى العالم أو التحكم إلى أهل العلم عند التنازع، فإنهم أضرب السنة. نعم،
فأتيته فوجدته يغتسل بين قرني بئر فسلمت، فضم الثوب إلى صدره، فقلت أرسلني إليك ابن أخيك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هكذا، فأقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبرا. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه.
نعم، فنقل لهم بإسناد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يغسل رأسه، فجعل يقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبرا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. فالمحرم لا حرج عليه في غسل رأسه، المحرم يغسل رأسه ولا حرج عليه في ذلك، ولو تساقط الشعر فإنه يتساقط الشعر بغير اختياره، وأما المحظور هو أن يأخذ من شعره باختياره، أما إذا كان يغتسل فتساقط شعره فإنه لا شيء عليه. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم، فيه جواز الحجامة أيضا، وأن المحرم يحتجم، وهذا لا يفسد إحرامه ولا يوجب محظورا. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أيوب يعني ابن موسى عن نبيه قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه، فلما أتى الروحاء اشتد به، فأرسل إلى أبان بن عثمان، فأرسل أبان أن عثمان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضمدهما بالصبر.
نعم، وأن ذلك أيضا ليس من المحظورات، علاج العين هذا ليس من المحظورات. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
إذا احتاج الحاجم أن يزيل شعره، أزال شعره من أجل حجامة، فإن عليه الكفار. نعم، كما جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجرة لما كان القمل يتناثر من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن أو أرى أن الجهل يبلغ منك ما أرى، ثم أمره بحلق رأسه، ثم قال وأمره بالفدية، وفدية ذلك على التخيير، إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. فإذا احتاج المحتجم إلى أن يحلق رأسه حلق رأسه، ولكن عليه ماذا؟ عليه الكفار، وليس بآثم لأنه فعل المحظور محتاجا إليه. نعم. نعم. فقراء الحرم، لا فقراء. نعم تسأل عنهم موجودون هم موجودون في الحرم يعني حول الحرم وكذا. إذا ما كنت تعرفهم وكل من يعرفهم. نعم نعم الظاهر أنه منهم. يدخلون ما في مشكلة يعني ليس بلازم أن يكونوا من سكان الحرم. المهم أن يحصل إطعام في الحرم فمحل إطعام في الحرم سواء كانوا مصريين أو كانوا ليبيين أو كانوا سعوديين. المهم أنه يحصل الإطعام في الحرم مساكين الحرم يعني المساكين الذين يكونون في الحرم. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم هذا أيضا من محظورات الإحرام. فمن محظورات الإحرام أن يعقد المحرم ولا أن يشهد على عقد ولا يخطب. كل هذا لا يجوز وهو على الإحرام. فإذا أحرم الإنسان فيجوز له أن يعقد ولا أن يخطب ولا أيضا أن يقوم بالشهود أو بالعقد نفسه فلا يجوز هذا وهو محرم. أما إذا تحلل من إحرامه جاز له ذلك ولو كان في الحج يعني ولو بقيت عليه نسك من أنساك الحج. يعني مثلا أحرم بالحج في اليوم الثامن وستحلل منه في اليوم العاشر فبعد الإحرام إلى أن يتحلل ليس له أن يعقد زواجا لنفسه ولا لغيره ولا أن يخطب. فبعد ما يتحلل إذا تحلل فله ذلك في أيام منى 11 والثاني عشر والثالث عشر له ذلك لأنه له النساء أصلا في أيام منى إذا كان قد تحلل التحلل الأكبر. يعني لو أتى بأعمال الحج يوم الحج كلها فإنه يحل له كل شيء حتى النساء وبالتالي يحل له العقد والخطوبة وكل شيء. نعم نعم في ايه لا هي من المحظورات يعني من المحظورات. نعم لو فعل ماذا لو عقد ما ينعقد الزواج هذا عقد باطل ما يصلح. نعم لا كفارة عليه لكن يبطل هذا. نعم نعم ولا أن يعرض ليس له لا التصريح ولا التعريض. نعم
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخت ميمونة بنت الحارث عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان.
بسرف هذا مكان بين مكة والمدينة ونحن حلالان هذا هو المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال وهو حلال خلافا لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام لأن النبي نهى عن ذلك قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وليقال هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من خصوصياته. والبعض حاول يعني أن يفسر معنى الإحرام هنا وكذا على كل الثابت أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب وأن النبي تزوج ميمونة وهما أي النبي وميمونة حلالان. نعم
قال حدثنا ابن المقرئ وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان والحديث لابن المقرئ عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم فأخبرت به الزهري قال أخبرني يزيد بن الأصم وهي خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال.
نعم وكأن ابن جارود رحمه الله تعالى لما ذكر حديث النهي عن الخطبة والزواج وكذا كأنه يقول فإن قال قائل حديث ابن عباس في نكاح المحرم وهو أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم فالرد عليه بهذا. نعم
قال حدثنا علي بن خشرة من قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل علي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظلل به عليه معه فيه ناس من أصحابه منهم عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ بصيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بصيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. قال: فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة. ثم سري عنه فقال: أين السائل الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك.
نعم.
وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك.
نعم، فدل هذا على أن الطيب من المحظورات، ولا يجوز الرجل أن يضع في ثيابه طيبا ولا في بدنه بعد الإحرام. لكن ما الحكم لو كان جاهلا وضع الطيب وهو جاهل؟ ما الحكم؟ الحكم أنه ينزع الجبة والرداء أو الإزار ويغسل ذلك الطيب، ولا شيء عليه فيما مضى إذا كان جاهلا. وكما قدمنا بأن المحظورات إذا فعل الإنسان وكان جاهلا فلا شيء عليه، لا كفارة ولا إثم، وإذا فعلها متعمدا ولكنه محتاج إليها فعليه الكفارة ولا إثم عليه، وإذا فعلها متعمدا غير محتاج إلى ذلك فعليه الكفارة والإثم. إذا طار يكون عليه الكفارة والإثم، وطار لا يكون عليه كفارة ولا إثم، وطار يكون عليه الكفار ولا إثم عليه. نعم. وأيضا في قوله ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك يدل على أن العمرة تلحق به الحج إلا ما دل الدليل على خصوص الحج به، فليس في العمرة مثلا الخوض عرفة ولا المبيد بمزدلفة ولا شيء من هذا، ليس في ذلك. ومن هنا رأى من أهل العلم بأن طواف الوداع واجب، لأن طواف الوداع في الحج، وقال لا فرق بين طواف الوداع في الحج والعمرة، لأن النبي قال: لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلهذا أوجبوا طواف الوداع على من ودع البيت أيضا في العمرة، والجماهير على أنه مستحب وليس بإيه؟ وليس بواجب. وقالوا بأن هذا الحديث إنما كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره في العمرة، فخصصوا ذلك بالإيه؟ بالحج. لكن من رأى الوجوب استدل بهذا الدليل، واستدل أيضا بأن نعم مشروعية ذلك كانت في الحج، لكن الدليل على اختصاص ذلك بالحج لا يستقيم. هذا مبني على ماذا؟ مبني على حديث النبي: اصنع في عمرتك ما تصنع في إيه؟ في حجك. نعم، لا يصح الإجماع. نعم. نعم، وهو من رأى الوجوب، من رأى الوجوب يقولها يبقى عليه دم، ومن رأى الاستحباب فلا شيء عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جريج قال: وكان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة، وكان صاحب الجبة قبل حجة الوداع، والآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. وكان من شأن صاحب الجبة أن عطاء أخبرني أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول نحوه. قال حدثنا محمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل عليه مقطعة.
يقال الجعرانة والجعرانة. نعم.
فأتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق.
الخلوق يعني الطيب.
فقلت يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وعلي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد
كما نولى يحل لك أن تلبس ما مسه الطيب في الحج فكذلك أيضا في العمرة إذ لا فرق بين العمرة والحج. نعم.
عن عبد الكريم الجزري
على ما يذهب إليه الأصوليون من العام المخصوص، فإن اللفظ قد يكون لفظا عاما ولكن يراد به الخصوص. فهنا النبي قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، يعني مما تختص به العمرة لا أن تشابه العمرة الحج في كل وجه من الوجوه. فإن العمرة ليس فيها مبيد مزدلفة ولا رمي جمار ولا شيء من هذا، فاصنع في عمرتك ما تصنع في حجك عام مخصوص. فهناك نصوص عامة قد يراد بها الخصوص. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك.
نعم. ولهذا هذه الفدية على الفقير، لأن النبي استعمل أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين، يعني كل مسكين نصف صاع، فالمدان نصف صاع والصاع أربعة أمداد، أو انسك شاة أي اذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه، أي ذلك فعل أجزأه. نعم.
قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
نعم. متى يمسك المحرم في العمرة عن التلبية ومتى يمسك المحرم بالحج عن التلبية؟ معلوم أن المحرم في العمرة والحج يبدأ بالتلبية. طب متى ينقطع؟ أما من أحرم بالعمرة فتنقطع تلبيته عند بدء الطواف استلام الحجر، وأما المحرم بالحج فتنقطع تلبيته عند إذا رمى الجمرة جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. نعم.
قال حدثنا نعم.
الإحرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر رضي الله عنه الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه. قال حدثنا أبو سعيد
فدل هذا على تعظيم الصحابة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأنهم اقتضوا بفعل النبي في تقبيل الحجر، لكن ليس يعني هذا أنهم يلتمسون شيئا في الحجر، فالحجر لا يلتمس فيه شيء، إنما الذي يلتمس في استلام الحجر هو اتباع السنة. ولهذا عمر يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنا ما أقبلك لنفع فيك، ولهذا الحجر الأسود لا نفع فيه لذاته، وإنما الانتفاع بمتابعة السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فدل هذا على عظيم اتباع الصحابة لرسول الله، والفصل في هذه المواضع بين حق الله عز وجل وما يكون لله ولا يصرف لغير الله عز وجل، وما يكون من اتباع في مثل هذه الأشياء، مثل رمي الجمار، فالإنسان يرمي الجمار وقد لا يعي العلة ذلك ولا الحكمة، لماذا يرمي الجمار ولماذا الجمار ثلاثة ولماذا يوم العيد واحدة والحد عشر والثاني عشر والثلاث عشر ثلاث جمرات، ولماذا يقف عند الأولى والثانية ولا يقف عند الثالثة، ولماذا السبع في الحصيات؟ كل هذا لا تسأل نفسك عنه ولا تسأل أحدا عن هذا، قل هكذا صنع رسول الله، قل كل هذا من أجل تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يتربى الإنسان على الامتثال، ولهذا شعيرة الحج شعيرة عظيمة جدا تربي على هذا الامتثال. من أول ما تخلع المخيط وتلبس الإزار والرداء إلى أن تنتهي من هذا النسك وأنت ممتثل عبد لله سبحانه وتعالى، تحرم هنا وتطوف هنا وترمي هنا وتقف هنا وتبيت هنا سبحان الله وتذبح وتحلق، كل ذلك اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعظم هذا الأمر، ولهذا كل عبادة فيها بعد معين من أبعاد الاتباع. ففي الصلاة تجد القيام والركوع والسجود، في الصوم تجد الإمساك عن الطعام والشراب، في الزكاة تجد المواساة بالمال فتتعبد الله سبحانه وتعالى بمال تخرجه، في الجهاد بذل النفس لله سبحانه وتعالى. ولهذا العبادات تتنوع فيها المقامات حتى يتربى الإنسان من كل عبادة على معنى يتعمق فيه. فالمعنى الموجود في الصلاة بهيئتها غير الموجود في الزكاة بصفتها، غير الموجود في الحج على هيئته، وهكذا كل عبادة لها بعد معين. لو أن الإنسان تدبر ما في هذا البعد لكان عبادة واحدة كفيلة أن يتربى الإنسان فيه. والله يا أخواني أقسم بالله لو أن الإنسان تدبر ما في الحج هذا ووقف عند معانيه منذ أن يلبي إلى أن يعود من حجه لكفته. صدق النبي إذ يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدت أمه. هذا الحج محطة عظيمة، وهي ستة أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ستة أيام تحرم فيها من أول ما تحرم الحج إلى أن تنتهي من رمي الجمار في يوم الثالث عشر. لكن مدرسة، مدرسة عظيمة على الامتثال. لكن للأسف قد تجد الرجل بيده السجارة والأخرى يرمي بها، فماذا استفاد؟ الله أكبر من إيه؟ الله أكبر من إيه؟ من سجارتك؟ ما كان ذلك. وقد تجد في عرفة مشغولا أهم شيء بالتصوير، أين الجمل المعد والمهيئ حتى يصور عليه، جمل مزين فيلتقط صورا، أين جبل الرحمة حتى يصعد عليه ويلتقط صورا، أما أن يقف فيرفع يديه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى داعيا الله كما فعل رسول الله. فإن النبي لما وقف في عرفة بقي النبي رافعا يديه ممسكا خطام ناقته، فلما وقع الخطام من يده نزل فأخذ ورافع اليد الأخرى، ما ضيع النبي لحظة، لكنه ما يقف عند هذا، ما يقف عند هذا، المهم يعود بالحج فلان. هو دفع 50,000 لكي يقال له الحج فلان. ولهذا يا ويل من قال له بعدما يرجع من مكة يا أستاذ فلان أو يا أبو فلان، يعني بعد كل هذه المصاريف والأستاذ فلان، لا. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال أخبرني عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده فقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
لماذا ذكر ابن الجارود هذا رحمه الله؟ يذكر الأحاديث فتتكامل الأحكام. حديث عمر في تقبيل الحجر هذه سنة، حديث ابن عمر في تقبيل يده إذا استلم الحجر بيده، فإن عجز عن التقبيل للحجر مباشرة فمس الحجر بشيء قبل هذا الشيء، المسه بعصا قبل العصا، المسه بيده قبل يده، هذه السنة الثانية عند الحجر. نعم. هذه السنة الثالثة، لكن لا يقبل، لو أشار من بعيد قال بسم الله الله أكبر، لو أشار من بعيد لا إشكال، هذه سنة أيضا، لكن لا يقبل. والسنة الرابعة أن يضع جبهته وهو يقبل على الحجر، فلا يقبل بفمه فقط، إنما يضع الجبهة مع التقبيل فيكون قد سجد عليه، وهذا ورد به السنة أيضا. فالسنة إذن أن تقبل مباشرة، أن تسجد مع التقبيل، أن تمس بشيء ثم تقبله، أن تشير بيدك، وهذا عند الحجر الأسود فقط. أما عند بطن اليمن الأول وهو ما قبل الحجر ففيه سنة، وهي أنك تمسه من غير تقبيل مع التكبير، فإن لم تصل إليه فلا تشر ولا تكبر ولا شيء. فالركن اليماني الأول وقبل الحجر في سنة واحدة، وهي سنة المسح، مسح مع التكبير. أما إذا عجزت عن الوصول إليه فلا تكبير ولا تقبيل ولا شيء من هذا. وهذا أيضا مما يخطئ فيه البعض، أنه إذا ورد عند الركن اليماني الأول فإنه يشير مع التكبير، وهذا ليس كذلك. هذا في الحجر الأسود. نعم، فعند الحجر الأسود 4 سنن، وعند الركن اليماني الأول سنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4.
نعم، هذه من سنة الطواف أيضا الرمل. وما الرمل؟ الرمل مصارعة الخطى مع المقاربة بينه، هذا الرمل زي خطوة تنظيم كده، ده الرمل. هذا يكون للرجال وليس على النساء رمل، ويكون للرجال بشرطين. الأول أن يكون في الطواف الأول، إن كانت عمرة ففي طواف العمرة، وإن كانت حجا يحج قارنا أو مفردا ففي طواف الإفاضة. المهم أول طواف تقبل به على الحرم وأنت محرم. الثاني أن يكون ذلك في 3 أشواط فقط، يبقى طربا 3 أشواط فقط في الطواف الأول. فلو أن مثلا الرجل سوف يطوف ويتطوع بالطواف مرات عديدة في الحرم، كل يوم يطوف، ما في رمل، إنما الرمل هذا في الطواف الأول فقط، إذا قدم الحرم ففي الطواف الأول فقط. نعم.
قال حدثنا محمد.
ما إيه الإشكال؟ يعني جعل الكعبة عن يساره، مضى على يمينه أي جعل الكعبة عن يساره ثم طاف. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا الوارد عن النبي بين الركنين، الركن اليمن الأول والثاني، أنه يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. مسألة الأدعية التي وزع كتبها، بعض الكتب توزع في الحرم، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، وهذا بدعة، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص دعاء معين في كل شوط، فهذا بدعة. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله بن أبي زياد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى.
نعم. قال أخبرنا الطواف، لماذا السعي بين الصفا والمروة، لماذا رمي الجمار، لماذا تجريد الإنسان من المخيط، لماذا الحسر عن الرأس، لماذا كل ذلك من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله، لأن العبادة مضاه على التوقف، ولهذا الاختراع فيها ولا إحداث، فمن أحدث في العبادة حدثا كان مبتدعا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. قال أبو عاصم مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا بالبيت طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما.
هذه الأحاديث أشكلت هذه الأحاديث فإنه معروف أن من حج وكان نسكه التمتع أنه يأتي بطوافين، طواف في عمرته وهو طواف واجب، وطواف في حجه وهو طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج. طيب، ومن حج مفردا أو قارنا فإنه يأتي بطواف واحد كطواف فريضة وهو الإفاضة، وأما الأول فإنه طواف القدوم وهو سنة، فإن أتى به حسن وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم طاف الطواف الأول وهو طواف القدوم لأن النبي كان قارنا، وطاف الطواف الثاني وهو طواف الإفاضة. إذن كم طوافا طاف؟ طاف طوافين، طاف النبي صلى الله عليه وسلم طوافين، طواف القدوم وطواف الإيه؟ وطواف الإفاضة. والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسق الهدي أمره النبي أن يتحلل بعد السعي، أن يتحلل. إذن طاف طوافين، طواف العمرة وطواف للحج. إذن كم طوافا وقع من النبي ومن معه سواء القارن أو المتمتع؟ طوافان، طواف عمرة وطواف إفاضة لمن تمتع، طواف قدوم، طواف إفاضة لمن قارن. طيب هنا قال حديث عائشة رضي الله عنها قالت أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. طيب وجابر يقول إن أصحاب النبي طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. قال أبو عاصم مرة إن النبي وأصحابه طافوا بيت طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. طيب ابن عمر من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد. كيف نفهم هذا؟ بحديث جابر، حديث عائشة، حديث ابن عمر في الطواف الواحد. معنانا شرحنا لكم ما فعله النبي والصحابة وأن الجميع طاف طوافين، فما المراد بذلك؟ عبد الرحمن، هذه الحديث إيه؟ في القارب. يعني ذكر طواف واحد ولم يذكر الثاني. تمام. ولم يذكره لأنه ذكر الطواف الواجب مع أنه واقع، طواف النبي طواف القدوم، ولكن المذكور هنا هو الطواف الواجب، وهذا الطواف الواجب وطواف الإفاضة فقط للقارن والمفرد، فليس لهم إلا طواف واحد وطواف الإفاضة وهو طواف الإفاضة وسعي واحد وسعي الحج، فإن عمل المفرد كعمل القارن تماما، يفترق الذبح فقط. أما المتمتع فله طوافان، فتكون هذه الأحاديث في القارن، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى هذا القول
إلى أنه يكفي طواف واحد، ولكن الصحيح أنه لا بد من طوافين المتمتع، لازم لا بد من طوافين. وبعض الأحاديث جاء فيها الطوافان، بعض الأحاديث جاء فيها الطوافان، وهذا الذي فعله الصحابة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الصحابة من السعي بين الصفا والمروة بعد طوافين أمرهم بالتحلل، فتحللوا ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن وطافوا طواف الإفاضة. فالمتمتع لابد له من طوافين واجبين، طواف العمرة وطواف الحج. أما القارئ فله طواف واحد اللي هو الطواف الواجب. نعم فهو إيه؟ طوافان وسعي وحكاية. اللي هو من؟ ايه بس هذا ما يصح، هذا ما يصح، لان الحديث خلاف هذا. نعم. نعم كواجب القارن له طواف، اللي هو طواف الحج ما له عمرة منفصلة. القارن تدخل عمرته في حج، يعني القارن هو نفس المفرد تماما بس بالنية فقط، بالنية ما يطوف إلا طواف قدوم، ده سنة، يأتي بطواف القدوم هذا سنة، ثم إن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر هذا السعي بعد طواف الإفاضة، لكن القارن هو نفسه عمل المفرد تماما، ما في فرق، سوى ما يذبح فقط دما يوم الحج. نعم. يعني امرأة تركت طواف الإفاضة جهلا وطافت طواف الوداع، طافت الطواف الأخير بنية الوداع وترك الطواف الفضل جهلا ثم عادت إلى مصر، فما حكمها؟ حكمها يبقى هذا الطواف في ذمتها وعليه، فإنها تعود مرة ثانية إلى الحرم تحرم بعمرة وتؤدي عمرتها ثم تطوف طواف الإفاضة، فيبقى حجها إلى أن تطوف طواف الإفاضة. ولو لا بد من نية الإفاضة، لازم لا ما يسقط عنه، لازم نية الإفاضة، لا بد من نية الإفاضة. نعم ولا فيها إيه؟ ولا فيها زوجها على محظورات الإحرام الجماع، لا توكل طواف الإفاضة، لا توكل فيه. نعم. إذا كانت لا تستطيع فالاستطاعة على عدم الاستطاعة على قسمين، إن كانت لا تستطيع لعجز بدني يعني أصيبت بمرض ولا تستطيع وصول الحرم وكلت، لكن إن كانت لا تستطيع لعجز مادي فإنها تنتظر، فإن ماتت ولم تطف الإفاضة طاف عنها وليها. نعم أتاه زوجها على قسمين، إما أن يكون عالمة، تكون عالمة أو جاهلة، كانت جاهلة لو أتاه ألف مرة لا شيء عليه، إن كانت عالمة بذلك وأتاه زوجها يبقى عليها الكفار. من يبقى سنة ولا خمسة؟ يبقى سنة اثنين ولا خمسة، لا يجامع طبعا، هذا من روح الشريعة. نعم هذا من روح الشريعة. نعم بعد ايه؟ لا لان هذا التحلل الثاني، هو تحلل التحلل الاول، التحلل الاول خلاص كده بقت براءة، لو جمع بعد التحلل الاول خلاص يبقى عليه الكفارة اللي هي ذبح شاة إنما التحلل الأول لو كانت قبل التحلل الأول هنا فسد الحج. لا تحلل أول أي فعل أي شيء أي، فلو رمى وحلق تحلل تحلل أول ما هو صح، يبقى كده تحلل الأول خاصة إلا النساء مش يبطل بقى. لا لا ولا يفسد اتيان النساء ده باقي محظور ده بعد التحلل الأول. إن أتى النساء ففيه الفدية الصغرى اللي هي ذبح شاة، ذبح شاة. نعم نعم. يقول الكفارة تتكرر بتكرر الجماع؟ لا، طالما الجنس واحد، جنس المحظور واحد وهو الجماع، جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع، كفارة واحدة. نعم هو لا يفعل هذا أصلا، لا يتعدى. احنا مش نقوله يلا جامع ألف مرة وبعدين نبقى كفر مرة واحدة خلاص، هي مرة ده طريقة بقى ذكاء المصريين، يقول لك أنا دافع شاه شاه فخد لي بقى 15 كده ولا 20. لا، إنما في تعظيم شعائر الله، أنت لا تنظر إلى الكفارة، انظر إلى اقتحام المحظور. فالإنسان يعظم الشعيرة. نعم.
قال
مش يستمتع بالمخالفة. نعم. بعد ما تنهي الحج. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا موسى حاء قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فضيل بن عياد قال
يكفي يكفي يكفي. مش احنا وقفنا عند الحديث الكبير؟ طيب ماشي. هذا
عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.
نعم، الطواف صلاة، لكن هل معنى الطواف صلاة أن الإنسان لا يتكلم فيه؟ لا، يتكلم بالمباح، فالإنسان يتكلم في الطواف ويأكل ويشرب ما في إشكال، لكن السنة أن تنشغل في الطواف بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
لكن من هذا الأثر، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ولا صح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا أخذ العلماء شرطية الطهارة، أن الطهارة شرط، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم. قال وهذا وقول الجمهور أن الطهارة شرط في صحة الطواف. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة وهو يقرأ بالطور. قال حدثنا
هذا على مشروعية الطواف راكبا، وأن من طاف راكبا فلا شيء عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم، فدل هذا على طواف على البعير ومشروعية ذلك، ومشروعية أيضا أن يستلم الركن بمحجن يعني بعصا إذا عجز عن إيه؟ عن مسي مباشرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي سكن الرية قال حدثنا أبو عاصم عن معروف عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته يستلم الأركان بمحجنه ويقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف سبعا على راحلته.
نعم، ففيه زيادة أمرين، الأمر الأول تقبيل المحجن، الأمر الثاني أنه فعل ذلك في الصفا أيضا ثم خرج إلى الصفا فطاف سبعا على راحلته. نعم، نكتفي بها. ورد عن الشافعي
أنه لو طاف إيه؟
طواف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلده يجزئه.
نعم هذا غير صحيح. مثل من غسل أعضاءه ولم ينوي الوضوء فهل تقول هذا متوضئ؟ لا. فطواف الإفاضة ركن عبادة، والعبادة لابد لها من نية، لابد من نية. مين؟ نعم معوجة كده معوجة. نعم يعني هذا ما يعني ما ندري. المؤمن هو معه عصا
تبليغ يعني
لا ما ليست سنة، ليس مساق العصا، لكن هو أكيد لحاجة. نعم
إلقاء الشخص على إحرامه فهذه التصرف
إلقاء إيه؟
إلقاء الشخص على إحرامه هذا أتكلم يعني هو هذا يعني موقع الدورة الشريعة يعني الإنسان دلوقتي يبقى معلق
لا لأنه يعود بإمكانه أن يعود
ممكن يعود مثلا بعد سنتين أو ثلاثة
يعود يحرم بعمرة ويعود
يعني يبقى سنتين أو ثلاثة كأيه
ولو ما لا ما يقال هذا يعني ما يقال هذا حتى لو في مشقة بس بالمشروع بالدليل هذا بالدليل
حصل ضرورة
حصل ايه
حصل ضرورة مثلا اضطرار ان هو يرجع كذا ولم
يطلب اي اضطرار لو انه استفتى هيجد ما هيجد له مخرجا هناك
يعني هو الضرورة يعني نرجع جاهز
يبقى مربوطا هكذا إلى أن يعود. من أراد أن يفكه فليأتي بدليل. لا لا لأن هذا ما هذا يستطيع أن يرجع 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 ولو
لو تعمد انه مثلا
كل هذا شوف كل هذا كل مباحث عقلية
يعني
لو ايه
لو هو فعل متعمد يعني جامع او فعل هو في مصر مثلا وافدى ذبيحة
يعني
هل هذا جائز
لا ما هي جوز له لو فعله بهذا من عندي يبقى هنا اقتحم محرما